بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي قال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبما دوي قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم أخرجاه جميعا عن قتيبة.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح، أي إذا كان الجرح ينزف فكيف يوقف الدم ويوقف نزيفه وخروجه. فقطع الدم وإيقافه بالرماد كان معلوما عندهم، وكما ذكر في الرماد تجفيف وقلة لذع، يجفف الجرح ويساعد على وقوف الدم ولا يكون فيه إيلام ولذع لموطن الجرح. فقوله ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح، أي ما يوقف، ما كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاف النزيف إذا جرح المرء. وأورد حديث أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف عولج وكيف كانت مداواته، سئل عن ذلك فأجاب بقوله: أما والله إني لا أعرف إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبما دوي، أي بما عولج، بماذا كان علاج جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجرح المشار إليه عندما شج عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخذ الدم ينزف منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فسئل سهل بن سعد الساعدي كيف عولج جرح النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا عولج جرح النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إني لأعرف، والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه في بعض ألفاظه إني لأعرف من بقي أو قريبا من هذا المعنى، لأنه وقت الإجابة ما كان بقي أحدا أعلم بذلك منه رضي الله عنه، لأنه مات سنة 91 وهو بمئة سنة، وآخر من مات من الصحابة بالمدينة، فأخبر رضي الله عنه أنه أعرف الناس بهذا الأمر، لأنه ما بقي أحد من الصحابة في ذلك الوقت في المدينة حيث سئل أعرف منه بهذه الواقعة أو هذا الأمر. قال كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب، وبما دوي أي بماذا عولج. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله. جاء في رواية في الصحيح كان علي يجيء بترسه فيه ماء ويسكب الماء بالمجن أي الترس، وفاطمة تغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة، ولفظه في الصحيح فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي رواية ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالرماد. وهذا يفيد أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم، قطع الدم بالرماد، إيقاف الدم بالرماد كان معروفا عندهم. وفي زماننا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته تيسرت أمور كثيرة يسرها الله عز وجل، يوقف بها الدم بعد أن يوضع معقمات للجرح، وبعض اللصق الذي يساعد على وقوف الدم، وإذا كان يحتاج إلى لكونه واسع وكبير إلى خياطة أو نحو ذلك ليوقف الدم. فيسر الله سبحانه وتعالى أشياء في هذا الزمان، وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى ذكر الحنة يترك على القروح. قال عن سلمى أم رافع قالت كانت لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. خرجه ابن ماجة والترمذي، وقال الترمذي حديث غريب.
الحديث السابق حديث سهل في بعض رواياته في البخاري قال رضي الله عنه ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. وذلك أنه رضي الله عنه تأخرت سنة وفاته، مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، وكان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال المصنف رحمه الله ذكر الحنة يترك على القروح. القروح واحدتها قرحة وهي الجرح، والحنة في تركه على القروح فائدة وهي مناسبة للقروح في شفائها بإذن الله، لأنه قيل أن الحنة قابضة وباردة ويابسة، فهي مناسبة جدا القروح في برئها وشفائها. أورد عن سلمة أم رافع قالت كانت لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، إلا وضع عليها الحناء. فهذا فيه أن القروح يفيد فيها وضع الحناء عليها لما فيه من خاصية أنه قابض وبارد ويابس، فيفيد بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الذريرة. قال عن بنت إياس بنت البكير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه، ثم قال: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير، اطفها عني، فطفأت.
ثم قال رحمه الله: ذكر الذريرة. الذريرة كما يقول ابن القيم في الزاد هي دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة، نوع من الشجر، وهي حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء، وتقوي القلب لطيبها، وتقوي القلب لطيبها. وأورد هذا الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه، والبثرة الخراج، يقول ابن القيم يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها، والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك، فإن فيها إنضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها، مع أن فيها تبريدا للنارية التي في تلك المادة. فالحاصل أن البثور تفيد فيها هذه الذريرة مع الدعاء، مع الدعاء في عموم الأشفية والأدوية والعلاجات يبذل السبب ويدعى الله سبحانه وتعالى بالشفاء. ولهذا جاء في هذا الحديث بعد أن وضع هذا الدواء دعا الله، قال: اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير، أطفئها عني، فطفئت.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن التداوي بالخمر. قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يجعل في الدواء، فقال: إنها داء ليست بدواء. أخرجه مسلم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة: النهي عن التداوي بالخمر. والتداوي بالخمر تداوي بمحرم. الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث الذي ساقه المصنف عن الخمر تجعل في الدواء، أيصح ذلك؟ أيجوز؟ فقال: إنها داء ليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. والله عز وجل لم يجعل شفاء العباد بأشياء محرمة حرمها عليهم. ولهذا صح عن ابن مسعود موقوفا عليه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه الإمام أحمد. ولو أبيح التداوي بها جاز اصطناعها واعتصارها، وهذا مدعاة إلى شربها وتناولها. الحاصل أن الخمر محرمة، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في أشياء حرمها سبحانه وتعالى على عباده.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن التداوي بالسم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث عن السم. رواه أبو داود. عن الدواء الخبيث يعني السم. السلام عليكم. قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سم نفسه فسمه في يديه يتحسى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم.
قال: ذكر النهي عن التداوي بالسم. تداوي بالسم، السم قاتل ومهلك للإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يعالج المرض بما يجلب على الإنسان مضرة أعظم وهلاك. ولهذا السم لا يتداوى به، السم لا يتداوى به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث، وهذا لفظ عام، ولهذا فسره بعض العلماء هنا بالسم، وقال غير وقيل الحرام. فسره الترمذي في الجامع في روايته للحديث بأنه السم، قال يعني السم، وقال غيره الحرام. واللفظ لفظ جامع يتناول كل خبيث. الخبث هنا الفساد والمضرة أو النجاسة، واللفظ عام يتناول كل ذلك، والسم يدخل في ذلك للمضرة العظيمة التي فيه والهلاك. ثم أتبع ذلك بالحديث الذي في الصحيحين الذي فيه عقوبة من يقتل نفسه بالسم، وهذا تحذير من التداوي بالسم، لأن أكل السم فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: من سمى نفسه فسمه في يده يتحسى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا قتل للنفس، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فذكر ذلك تحذيرا من تعاطي أو أكل السم الذي هو هلاك للإنسان، وأن هذا فيه وعيد شديد.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الماء. قال عن عبد الرحمن بن عتبة، أحسن الله إليكم، قال: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء. قال عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أخرجه أبو داود والنسائي.
قال: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء. والضفدع حيوان محرم، ولم يبح التداوي به كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. قال عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء. هنا لطيفة يحسن التنبيه عليها، أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أن نجدير بكل طبيب أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في طبه، وأن يكون متقيدا في طبه ومداواته للناس بالضوابط، ضوابط الشريعة. فإذا كان هذا الطبيب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فإن الطبيب في هذا الزمان يتوجه إلى السنة بالبحث، سنته يبحث ويتحرى هل عمله ليس في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فقوله أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون كل طبيب مسلم على هذه الصفة، يسأل بمعنى في زمانه يبحث وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر ما كان من أمور الطب فيه مخالفة للشرع فإنه يجتنبه ويبتعد عنه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والنهي عن قتلها يدل على تحريمها، وأنه لا يجوز استعمالها في الأدوية، والذي لا يجوز قتله لا يجوز أكله ولا يجوز استعماله في الأدوية.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهية شرب الترياق. قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا أو قلت الشعر من قبل نفسي. أخرجه أبو داود.
قال: ذكر كراهية شرب الترياق. الترياق المراد به علاج السم، وعلاج السم إن كان بشيء مباح فهو مباح، وأما إذا كان بأمور محرمة فإنه لا يجوز. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا أو قلت الشعر من قبل نفسي، أي أنشأته من قبل نفسي. المراد بذلك التحذير من هذه من فعل هذه الأشياء. وشرب الترياق المقصود هنا هو ما يجعل من ترياق يشرب فيه شيء من أجزاء الأفاعي، ويقول إن فيها شفاء من سمها، فهذا هو المعنى هنا. لكن الحديث الذي ساق ضعيف الإسناد، أن في سنده رجل يقال عبد الرحمن بن رافع التنوخي ضعيف، فالحديث ضعيف الإسناد لم يثبت. أما حكم الترياق الذي هو علاج السم فيكون فيه تفصيل، إن كان الشيء المستعمل مباح فهو مباح، وإن كان الشيء المستعمل في ذلك الترياق ومن ذلك ما كانوا يصنعونه من يأخذون أجزاء من الأفاعي ويضعونه في الترياق فهذا محرم لا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يذهب العي والتعب. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. قال: فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، إنما ينتظرون ما تفعل أنت. فدعا بقدح فرفعه إليه حتى نظر الناس، ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضهم صائم. فقال أولئك العصاة، واجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا إليه، يعني وقالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد السفر وطالت المشقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالنسل، فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قالوا: ففعلنا فخففنا له. النسل العدو، العدو مع تفاوت الخطى. أخرجه مسلم.
قال: ذكر ما يذهب العي والتعب. المقصود في المشي المتواصل، السير المتواصل، إذا تعب المرء فماذا يصنع؟ وأورد الحديث، حديث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، موطن بين مكة والمدينة. الحاصل أن حصل للصحابة مشقة، اشتد السفر وطالت المشقة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعبهم وضعفهم عن المشي، فأرشدهم إلى طريقة في المشي، وهي المقصودة في الترجمة. قال لهم عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالنسل. استعينوا بالنسل، النسل طريقة في المشي تخفف العناء، تخفف العناء، وتقطع عن السائر والماشي الأرض. قال: استعينوا بالنسل، فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قال: ففعلنا فخففنا له، فخففنا له. قال المصنف: النسل العدو مع تفاوت الخطى. قال ابن القيم: النسل العدو مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، العدو الخفيف مع تقارب الخطى، هذا يخفف كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقطع الطريق، يقطع عن السائر.
قال رحمه الله تعالى: ذكر لبس الحرير للقمل والحكة. قال: عن أنس أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير.
قال: ذكر لبس الحرير للقمل والحكة. الأصل في الحرير أنه محرم على الرجال، لا يحل الرجل أن يلبس الحرير، لكن إذا كان هناك ضرورة من شكاية ومرض فإنه يرخص، كما في الحديث الذي ساق عن أنس أن الزبير بن العوام الرحمن بن عوف شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير. قال: فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير. فإذا كان هناك ضرورة اقتضاها مرض وشكاية فإنه حينئذ يرخص، وإلا فهو باق على الأصل وهو التحريم، أن هذه أشياء محرمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبما دوي. قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. أخرجاه جميعا عن قتيبة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح، أي إذا كان الجرح ينزف فكيف يوقف الدم ويوقف نزيفه وخروجه. فقطع الدم وإيقافه بالرماد كان معلوما عندهم، وكما ذكر في الرماد تجفيف وقلة لذع، يجفف الجرح ويساعد على وقوف الدم ولا يكون فيه إيلام ولذع لموطن الجرح. فقوله ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح، أي ما يوقف، ما كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاف النزيف إذا جرح المرء. وأورد حديث أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف عولج وكيف كانت مداواته، سئل عن ذلك فأجاب بقوله: أما والله إني لا أعرف إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبما دوي، أي بما عولج، بماذا كان علاج جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجرح المشار إليه عندما شج عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخذ الدم ينزف منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فسئل سهل بن سعد الساعدي كيف عولج جرح النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا عولج جرح النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: إني لأعرف، والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه في بعض ألفاظه إني إني لا أعرف من بقي أو قريبا من هذا المعنى، لأنه وقت الـ الإجابة ما كان بقي أحدا أعلم بذلك منه رضي الله عنه، لأنه مات سنة 91 وهو بمئة سنة، وآخر من مات من الصحابة بالمدينة، فأخبر رضي الله عنه أنه أعرف الناس بهذا الأمر، لأنه ما بقي أحد من الصحابة في ذلك الوقت في المدينة حيث سئل أعرف منه بهذه الواقعة أو هذا الأمر. قال كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبما دوي أي بماذا عولج. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله. جاء في رواية في الصحيح كان علي يجيء بترسه فيه ماء ويسكب الماء بالمجن أي الترس، وفاطمة تغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة، ولفظه في الصحيح فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي رواية ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالرماد. وهذا يفيد أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم، قطع الدم بالرماد، إيقاف الدم بالرماد كان معروفا عندهم. وفي زماننا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته تيسرت أمور كثيرة يسرها الله عز وجل، يوقف بها الدم بعد أن يوضع معقمات للجرح، وبعض اللصق الذي يساعد على وقوف الدم، وإذا كان يحتاج إلى لكونه واسع وكبير إلى خياطة أو نحو ذلك ليوقف الدم. فيسر الله سبحانه وتعالى أشياء في هذا الزمان، وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى ذكر الحنة يترك على القروح. قال عن سلمى أم رافع قالت كانت لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. خرجه ابن ماجة والترمذي. وقال الترمذي حديث غريب.
الحديث السابق حديث سهل في بعض رواياته في البخاري قال رضي الله عنه ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، وذلك أنه رضي الله عنه تأخرت سنة وفاته، مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، وكان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال المصنف رحمه الله ذكر الحنة يترك على القروح. القروح واحدتها قرحة وهي الجرح، والحنة في تركه على القروح فائدة وهي مناسبة للقروح في شفائها بإذن الله، لأنه قيل أن الحنة قابضة وباردة ويابسة، فهي مناسبة جدا للقروح في برئها وشفائها. أورد عن سلمى أم رافع قالت كان كانت لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، إلا وضع عليها الحناء. فهذا فيه أن القروح يفيد فيها وضع الحناء عليها لما فيه من خاصية أنه قابض وبارد ويابس، فيفيد بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الذريرة. قال عن بنت إياس بنت البكير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه، ثم قال: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير، اطفها عني، فطفأت.
ثم قال رحمه الله: ذكر الذريرة. الذريرة كما يقول ابن القيم في الزاد هي دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة، نوع من الشجر، وهي حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء، وتقوي القلب لطيبها، وتقوي القلب لطيبها. وأورد هذا الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجلي. والبثرة الخراج، يقول ابن القيم، يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها. والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك، فإن فيها إنضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها، مع أن فيها تبريدا للنارية التي في تلك المادة. فالحاصل أن البثور تفيد فيها هذه الذريرة مع الدعاء، مع الدعاء في عموم الأشفية والأدوية والعلاجات يبذل السبب ويدعى الله سبحانه وتعالى بالشفاء. ولهذا جاء في هذا الحديث بعد أن وضع هذا الدواء دعا الله، قال: اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير، أطفئها عني، فطفئت.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن التداوي بالخمر. قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يجعل في الدواء، فقال: إنها داء ليست بدواء. أخرجه مسلم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة: النهي عن التداوي بالخمر. والتداوي بالخمر تداوي بمحرم. الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذا الحديث الذي ساقه المصنف، عن الخمر تجعل في الدواء، أيصح ذلك؟ أيجوز؟ فقال: إنها داء ليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. والله عز وجل لم يجعل شفاء العباد بأشياء محرمة حرمها عليهم. ولهذا صح عن ابن مسعود موقوفا عليه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه الإمام أحمد. ولو أبيح التداوي بها جاز اصطناعها واعتصارها، وهذا مدعاة إلى شربها وتناولها. الحاصل أن الخمر محرمة، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في أشياء حرمها سبحانه وتعالى على عباده.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن التداوي بالسم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. رواه أبو داود. عن الدواء الخبيث يعني السم. السلام عليكم. قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سم نفسه فسمه في يديه يتحسى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم.
قال: ذكر النهي عن التداوي بالسم. تداوي بالسم، السم قاتل ومهلك للإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يعالج المرض بما يجلب على الإنسان مضرة أعظم وهلاك. ولهذا السم لا يتداوى به، السم لا يتداوى به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث، وهذا لفظ عام، ولهذا فسره بعض العلماء هنا بالسم، وقال غير وقيل الحرام. فسره الترمذي في الجامع في روايته للحديث بأنه السم، قال يعني السم، وقال غيره الحرام. واللفظ لفظ جامع يتناول كل خبيث. الخبث هنا الفساد والمضرة أو النجاسة، واللفظ عام يتناول كل ذلك، والسم يدخل في ذلك للمضرة العظيمة التي فيه والهلاك. ثم أتبع ذلك بالحديث الذي في الصحيحين الذي فيه عقوبة من يقتل نفسه بالسم، وهذا تحذير من التداوي بالسم، لأن أكل السم فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: من سم نفسه فسمه في يده يتحسى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا قتل للنفس، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فذكر ذلك تحذيرا من تعاطي أو أكل السم الذي هو هلاك للإنسان، وأن هذا فيه وعيد شديد.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الماء. قال عن عبد الرحمن بن عتبة، صلى الله عليكم، قال: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء. قال عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أخرجه أبو داود والنسائي.
قال: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء. والضفدع حيوان محرم ولم يبح التداوي به، كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. قال عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء. هنا لطيفة يحسن التنبيه عليها، أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أن جدير بكل طبيب أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في طبه، وأن يكون متقيدا في طبه ومداواته للناس بالضوابط، ضوابط الشريعة. فإذا كان هذا الطبيب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فإن الطبيب في هذا الزمان يتوجه إلى السنة بالبحث، سنته يبحث ويتحرى هل عمله ليس في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فقوله أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون كل طبيب مسلم على هذه الصفة، يسأل بمعنى في زمانه يبحث وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر ما كان من أمور الطب فيه مخالفة للشرع فإنه يجتنبه ويبتعد عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والنهي عن قتلها يدل على تحريمها، وأنه لا يجوز استعمالها في الأدوية، والذي لا يجوز قتله لا يجوز أكله ولا يجوز استعماله في الأدوية.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهية شرب الترياق. قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا أو قلت الشعر من قبل نفسي. أخرجه أبو داود.
قال: ذكر كراهية شرب الترياق. الترياق المراد به علاج السم، وعلاج السم إن كان بشيء مباح فهو مباح، وأما إذا كان بأمور محرمة فإنه لا يجوز. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا أو قلت الشعر من قبل نفسي، أي أنشأته من قبل نفسي. المراد بذلك التحذير من هذه من فعل هذه الأشياء. وشرب الترياق المقصود هنا هو ما يجعل من ترياق يشرب فيه شيء من أجزاء الأفاعي، ويقولون إن فيها شفاء من سمها، فهذا هو المعنى هنا. لكن الحديث الذي ساق ضعيف الإسناد، لأن في سنده رجل يقال عبد الرحمن بن رافع التنوخي ضعيف، فالحديث ضعيف الإسناد لم يثبت. أما حكم الترياق الذي هو علاج السم فيكون فيه تفصيل، إن كان الشيء المستعمل مباح فهو مباح، وإن كان الشيء المستعمل في ذلك الترياق ومن ذلك ما كانوا يصنعونه، يأخذون أجزاء من الأفاعي ويضعونه في الترياق، فهذا محرم لا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يذهب العي والتعب. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. قال: فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، إنما ينتظرون ما تفعل أنت. فدعا بقدح فرفعه إليه حتى نظر الناس، ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضهم صائم. فقال: أولئك العصاة. واجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا إليه يعني وقالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد السفر وطالت المشقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قالوا ففعلنا فخففنا له. النسل العدو مع تفاوت الخطى. أخرجه مسلم.
قال ذكر ما يذهب العي والتعب. المقصود في المشي المتواصل السير المتواصل إذا تعب المرء فماذا يصنع؟ وأورد الحديث حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم موطن بين مكة والمدينة. الحاصل أن حصل للصحابة مشقة، اشتد السفر وطالت المشقة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعبهم وضعفهم عن المشي، فأرشدهم إلى طريقة في المشي وهي المقصودة في الترجمة. قال لهم عليه الصلاة والسلام استعينوا بالنسل. استعينوا بالنسل، النسل طريقة في المشي تخفف العناء، تخفف العناء وتقطع عن السائر والماشي الأرض. قال استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قال ففعلنا فخففنا له. قال المصنف النسل العدو مع تفاوت الخطى. قال ابن القيم النسل العدو مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، العدو الخفيف مع تقارب الخطى، هذا يخفف كما قال عليه الصلاة والسلام ويقطع الطريق، يقطع عن السائر.
قال رحمه الله تعالى ذكر لبس الحرير للقمل والحكة. قال عن أنس أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير.
قال ذكر لبس الحرير للقمل والحكة. الأصل في الحرير أنه محرم على الرجال، لا يحل الرجل أن يلبس الحرير، لكن إذا كان هناك ضرورة من شكاية ومرض فإنه يرخص، كما في الحديث الذي ساق عن أنس أن الزبير بن العوام رحمن بن عوف شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير. قال فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير. فإذا كان هناك ضرورة اقتضاها مرض وشكاية فإنه حينئذ يرخص، وإلا فهو باق على الأصل وهو التحريم، أن هذه أشياء محرمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.